بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في التربية والثقافة، معالجة مشكلات الأبناء. استأثرت التربية الحديثة بدراسة اتجاهات الآباء نحو أبنائهم، وما زالت هذه الدراسات تشغل بال العلماء والآباء والمربين، ويدور حولها النقاش والجدل. ولقد تشعبت الدراسات حول ذلك، والواقع أن للأب تأثيرا كبيرا في تكوين شخصية الابن ورسم الخطوط العريضة لذلك من اتجاه حميد وسلوك فاضل كريم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر العربي قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن بعضا من الآباء يتصف بصفات غير حميدة كالقسوة والشدة والأنانية وعدم الاهتمام بتربية الأبناء وإهمالهم وعدم الانتباه لهم، فترى الابن ينطلق مع رفاق السوء ويتأثر بطباعهم وسلوكهم، مما يؤدي به إلى الانحراف والنبذ من جانب البيت. كما أن البعض من الأبناء نتيجة ما يلاقيه في البيت من ضغط وشدة تجده يفتعل المشكلات في داخل المدرسة، فيعاند مراقب المدرسة ولا يذعن لتوجيه الأساتذة. وكلما كان الجو المنزلي يسوده الانسجام وحسن التوافق بين الأبناء والآباء، كلما كان ذلك أدعى إلى الوفاق والاستقامة والتوجيه الصحيح. إن على الآباء أن يأخذوا بالأسلوب الصحيح وبالطريقة التربوية المثلى في التعامل مع أبنائهم، وخاصة في مراحل حياتهم الأولى. فالابن يتطلع دائما إلى الأخذ بيده في فترة نموه، ولعل من أهم الحاجات له أن نساعده على توفير الجو المريح الذي يمكنه من النجاح والتحصيل العلمي، وأن نعوده تدريجيا على الاعتماد على نفسه وإيجاد روح الثقة بها. كما أن من واجب الأب أن يراقب ابنه بصورة مباشرة، وذلك بالتعرف على من يختلط بهم، فهذه النقطة حساسة جدا يتصرف الآباء تجاهها بوسائل متفاوتة. فمن الآباء من لا يعير ذلك اهتماما بترك الحبل على الغارب، يترك الابن يصادق من يشاء ويرتبط مع من يشاء، وبعض الآباء يمنع الابن ويحول دونه ودون الارتباط بأي صديق أو زميل، مما ينشأ عنه انطواء الابن وانكماشه وعدم تكيفه مستقبلا. ومما أسلفنا القول فيه يتبين دور الأب في تربية الابن وفي توجيهه وتصعيد مداركه ومواهبه وميوله والانتفاع بها في طريق الإبداع ومجالات الابتكار والخلق والأخذ بيده نحو التوجيه الصحيح والسلوك السليم. حقا إن الأب لا يشعر بالارتياح والسرور والرضا متى وجد ابنه حقق ما يتمناه له وسار في الطريق الأفضل، كما أنه يشعر بالحسرة والامتعاض والمرارة متى وجد ابنه يسير في طريق الفشل والسلوك الشاذ. ومن هذه النظرات المتباينة يجدر بنا أن نأخذ بالأساليب التربوية الرشيدة لمعالجة مشكلات الأبناء وتذليل الصعوبات بطريقة سليمة، حتى يتكون جيل صالح متمسك بالإيمان يفتخر بهم وطنهم، وتظل أمتهم تزهو بهم على مر الزمان. الإخلاص من مقومات الأمم. الإخلاص من مقومات الأمم وعامل فعال في حياة الأمة وتكوينها لحياة فاضلة ونهج مستقيم وسلوك كريم على أسس متينة من الأخلاق الكريمة والقيم الرفيعة والمثل المجيدة. فالإخلاص من الصفات النبيلة الجليلة التي تدفع الإنسان نحو الكمال وترتفع به إلى ذرى المجد والخير وتسمو به إلى معارج الشرف. ويقاس الأفراد دائما بما يتحلون به من أخلاق وفضائل وإخلاص واستقامة. والإخلاص من الصفات الجليلة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء، فهو دلالة على النضوج والإيمان، فيجب أن تمتلئ القلوب بذلك. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولقد كان في طليعة ما عني به الإسلام تربية روح الإخلاص في الفرد وغرس ذلك في روحه ووجدانه، وذلك للحيلولة دون شطحات النفس ونزواتها وما يترتب على ذلك من سوء وضرر. يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا دور الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص يقود إلى الخير ويرشد إلى الطريق المستقيم ومحاسبة النفس على كل تقصير. فبالإخلاص يدرك المرء سعادته ويحس بالهناءة والسرور، وعلى العكس من ذلك يجد الشقاء ويواجه العناء. ولقد رسم لنا القرآن الكريم النهج الفاضل لذلك، مما يدل دلالة واضحة وبارزة على أن للقرآن الكريم الأثر البعيد في تربية روح الإخلاص وتعميقها. فمن ذلك قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، كما ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة في هذا المعنى. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الإخلاص سر من أسراري، وذلك في الحديث القدسي: استودعته قلب من أحببته من عبادي. وفي حديث آخر: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله راض عنه. فيجب أن نكون أقوياء في إخلاصنا وأعمالنا، ولا نرضى بالضعف والسلبية والجمود والرياء والنفاق. فنجاح الناجحين في أعمالهم يرجع إلى إخلاصهم في عملهم وحبهم لذلك، وإقبالهم على أعمالهم يكون بالحب الشديد والنفس الصافية المطمئنة دون سأم أو ملل أو تضجر. فنجدهم يتنافسون ويتسابقون على تحسين أعمالهم والابتكار والتجديد في ذلك، ويشعرون بالسعادة الحقة وهم يؤدون ما طلب منهم أو وكل إليهم في أمانة وإخلاص. أما الإهمال والكسل فإنه يورث الفوضى ويبدل الجهد ويشتته ويسبب الأخطاء ويجعل العمل ناقصا غير متكامل. إن بعض الأفراد لا يكترث بالواجب ولا يهتم بما أنيط به ولا يعنى بما يوكل إليه، مما يعرضه للفشل والإخفاق، والأمثلة على ذلك معروفة. فيجب ألا نتخلى عن صفات الإخلاص لنجاحنا في أعمالنا، إذ النجاح في ذلك قوة لنا ولبلادنا وأمتنا، فهو مطلوب من الطبيب والمهندس والمعلم والتاجر والعامل والموظف والكاتب والطالب وغيرهم من طوائف المجتمع. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الشاعر العربي مشيدا بالإخلاص وأهميته: عليك بالصبر والإخلاص في العمل، ولازم الخير في حل ومرتحل. فمن أخذ نفسه بذلك وسار في دروبه ودرج في طريقه كان ذلك عاملا من عوامل نجاحه وصلاحه، والله الموفق والهادي إلى أقوم طريق. من أهداف التربية الإسلامية: إن التربية الإسلامية تربية قويمة فعالة، ولقد رسم لنا الإسلام أفضل الطرائق لسلوكها، فبين لنا أن من أجمل ما يجب أن يتحلى به الفرد المسلم حسن الخلق. ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ذلك، وحدد الغايات المثلى من بعثته، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما أجمل أن يتحلى المرء بهذه الصفة الكريمة التي بها تصف النفس وتكون ذا إحساس قوي بحب الخير والبعد عن الشر والاشمئزاز من كل سوء. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن البر هو حسن الخلق. إن حسن الخلق فضيلة من الفضائل ودليل النبل والخير وعنوان الأدب والتهذيب. ومتى فقد الإنسان هذه الخصلة الكريمة فإن أخلاقه تسوء وتهبط. فعلينا أن نحرص على الخلق الفاضل والتواضع الجم والمحبة الصادقة والإيثار الكريم، ونتجافى عن كل معنى سيء من حقد وحسد، وأن نتمثل روح الخير والوفاء في سلوكنا وتصرفاتنا، ولتكن الأخلاق الحسنة حائلا يحول بيننا وبين الوقوع في مساقط الرذيلة والهوان ومزالق الشر والخسران، ولنكن قدوة حسنة وعنوانا كريما في مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال وفضائل الصفات من سماحة وإحسان وصدق وإخلاص. ولقد قيل: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وقال آخر: أبني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. الإسلام دين التربية الهادفة. لا مراء في أن للكلمة الطيبة وقعها وأثرها وفعاليتها، فيجب أن نقولها بملء قلوبنا ومن صميم وجداننا، فهي تسمو بنا إلى درجة من المحبة والنبل، وتجعلنا أهلا لكل خير ووفاء. فلنأخذ نفوسنا على أن نكون قدوة صالحة لغيرنا، فالكلمة الطيبة مقدمة للمحبة ودليل للصداقة وعنوان للخلق الفاضل الكريم وعامل من عوامل توطيد الثقة بين الأفراد والجماعات. فللكلمة الطيبة مكانة رفيعة، فلقد أوصانا ديننا بالتزامها. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول تبارك وتعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المثل والأسوة الحسنة، حيث كانت نفوسهم مليئة بالود والرضا، وقلوبهم مفتوحة يشع منها الحب والصفاء، لا تعرف الحقد ولا الاستعلاء ولا الغيبة ولا النميمة. فلقد كان المجتمع الإسلامي مجتمعا متآلفا متعاونا. فلنحافظ يا أخي المسلم على فضائل الإسلام وقيمه ومثله الرفيعة، والنسر على هداه وشذاه. فالإسلام دين التربية الهادفة والسلوك المستقيم والمجتمع السليم. فلنقتبس من معينه العذب المفعم بالضياء والصفاء والنور والحافل بالمفاخر والأمجاد. الاتكالية ضعف وسلبية. الاتكالية معناها الضعف والكسل والتخاذل، إذ من الواجب على المرء أن يعتمد على نفسه في مختلف مجالات حياته، فينبغي محاربة الاتكالية في صفوفنا وعدم الاستسلام لها، فهي تورث الإهمال والفوضى والسلبية. إن ترك الإنسان لعمله وإهماله لواجباته وإلقاء التبعة على الآخرين من الصفات السيئة والعادات المنقوطة. فمن أراد لنفسه التقدم والنهوض فليعمل جاهدا على إدراك مسؤولياته وتحسس واجباته والتعاون مع غيره في سبيل الصالح العام. فالعمل لا يكون إلا بالتكاتف والتعاون والتضحية والفهم والوعي. فإذا أهمل الطالب دروسه واتكل على غيره كان مصيره الفشل، وإذا أهمل المعلم تلاميذه متكلا على الكتب التي أمامهم دون أن يشرح لهم مضمونها ويجلو غامضها كانت النهاية سيئة. وكذلك الطبيب والموظف والتاجر والعامل وغيرهم، فمتى اتبعوا طريق الاتكالية فإنهم بذلك يهملون واجباتهم ويتهاونون بمسؤولياتهم. والمجتمع أي مجتمع متى كان يريد النهوض والبناء والتقدم فلا بد من التعاون بين أفراده ليظل مجتمعا قويا عاملا نشيطا لا وجود فيه لأي متواكل، بل يحس بالواجب ويشعر بالمسؤولية في اهتمام وعزيمة. وبالله التوفيق. أهمية المكتبة في حياة الطفل. لا يماري أحد في أن تربية الطفل من الأمور الحيوية الهامة، فالاهتمام به ومعرفة خصائصه ورغباته لمما يسهم إسهاما فعالا في حسن تربيته وتوجيهه توجيها سليما، كما أن متطلبات تكوينه كمواطن صالح تستوجب الوعي بحقيقة الأهداف التي تلائم قدرات الأطفال واستعداداتهم العقلية، وتكشف عن مختلف الميول التي تبدأ في التفتح والظهور في هذا الطور الهام من أطوار النمو الإنساني. ومنبع المبادئ والمثل الكريمة في هذه المرحلة. والبيت هو مهد تعلم الطفل ومدرسته الأولى، حيث يعيش فترة تبلغ حوالي 6 سنوات. وما من شك في أن تحقيق تدريب للطفل وتنمية لقواه بالقدر الذي تتطلبه حاجاته سوف يساعد إلى حد كبير في إثارة حوافزه، بحيث يتوق إلى التطلع في أن يكون تلميذا مجدا، إذ تزداد مهاراته كلما كثر نيرانه، ويطلب مساعدة أبيه وأمه في حل وتوضيح ما يدور في ذهنه من استفسار وغموض. إن تكون مكتبة خاصة بالطفل سوف تجعله مستعدا للقراءة وحب اقتناء الكتب والمجلات والقصص الخاصة بالأطفال، والتأكيد على الكتب والقصص التي تتضمن الاهتمام بالقيم الرفيعة والمثل العليا والأخلاق الكريمة والسير المجيدة التي ترسخ المعاني الخلقية والمبادئ الدينية الكريمة في نفوسهم والسلوك المستقيم، وتأخذ بيدهم إلى الطريق القويم والمفهوم الصحيح، كما توضح لهم مساوئ الكذب والسرقة والعادات القبيحة والأخلاق السيئة. إن القراءة فن يجب أن يتعود عليه الطفل منذ نعومة أظفاره، ولهذا كانت الطفولة ميدانا خصيبا للنمو والتفاعل، فهو محتاج إلى التوجيه والتشجيع وتذليل الصعاب أمامه وجعله يحس بأهمية وفائدة ما يقرأه، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق نموه وتنمية اتجاهاته والاعتماد على النفس والثقة بها. إن فترة الطفولة يمكن أن تكون مصدر قلق واضطراب للآباء والمربين، كما يمكن أن تكون فترة نشاط وتكوين سليم للطفل على نحو يجعل منه فردا صالحا متعاونا فعالا. وهذا كله يعتمد على حسن توجيه الآباء والمربين وتهيئة الجو اللازم لاكتمال نموهم نموا سليما جسميا وروحيا وعقليا واجتماعيا، ليكونوا أقوياء في عقولهم وإيمانهم وأخلاقهم. ولا ريب أنه إذا حرص كل واحد منا على القيام بما سبق فإننا جميعا نحقق بذلك الهدف الأساس للتربية السليمة وتوجيه الأطفال توجيها صحيحا للتخلق بالفضائل والأدب الرفيع والسير في مدارج السلوك الإنساني السديد. والله الموفق. الانتفاع بالوقت. لقد تصدى الكثيرون من رجال التربية ورواد التعليم والمعرفة للبحث والمناقشة والدراسة لمشاكل الفراغ بغية الوصول إلى الكيفية المثلى في الانتفاع بأوقات الفراغ فيما يعود بالفائدة والمصلحة، ويفيد الشباب روحيا ونفسيا وتربويا وخلقيا. ولن يتأتى له ذلك ما لم يقدر قيمة الوقت ويدرك فائدته. ومن الأمور البديهية المعروفة أن التلميذ يتأثر دائما بتوجيه معلمه وإرشاده، فتراه يحرص دائما على تطبيق نصائحه، فعلى المعلم أن يدرك أهداف رسالته. فمن شروط نجاح المعلم أن يؤمن برسالته ويحب عمله وأن يتفهم حاجات تلاميذه. والتلميذ بطبيعته محتاج إلى من يرشده في المدرسة أو البيت حتى يعرف كيف ينظم أوقات فراغه وأن يوزعه بطريقة عادلة، بحيث يخصص جزءا للدراسة وإعداد الدروس ومراجعة ما طلب منه وحل الواجبات المعطاة له، وجزءا آخر للترويح عن النفس واللعب والقراءة الحرة ومشاهدة التلفاز إذا كان ما فيه جائزا شرعا، وما إلى ذلك من الترويح واللعب والمتعة البريئة. مما يجدد النشاط ويزيد الحيوية والقدرة على الواجب، مع تنظيم دقيق بين العمل والجد وأوقات المرح واللعب. إذ التلميذ يشعر بالحاجة إلى التوجيه في المنزل والمدرسة كي يتجه في سلوكه نحو هدف سليم يساعده على التقدم والنمو المطلوب. إن المشكلة التي يجب الاهتمام بها هي أن البعض من التلاميذ والتلميذات حين يترك المدرسة لا يكون لديه حرص على المذاكرة، ولا يعرف للوقت قيمة، بل لا يعرف ماذا يجب أن يفعل، فلا تنظيم لوقته، بل انصراف إلى اللعب وإضاعة ليومه فيما لا يجدي. وعندما يعود إلى المدرسة ويسأله معلمه تجده يختلق الأعذار. إن على المعلم أن يحبب إلى تلميذه الصبر على عناء الدرس والاهتمام بكل واجب ومواجهة الصعاب في ثقة واطمئنان. إن المحافظة على الوقت من الأمور الحيوية والعوامل الكبيرة للنجاح في الحياة، وإن مسؤولية البيت لا تقل أبدا عن مسؤولية المدرسة، فعلى البيت مسؤولية دعم نمو التلميذ وأن يحاسب الابن على كل تقصير، وأن يشترك مع المدرسة في معالجة كل ظاهرة من ظواهر الضعف والتأخر، فيكون حازما مع الابن ومرشدا إلى ما ينفعه ويفيده بطريقة حكيمة بناءة وأسلوب حسن، وليغرس العادات الحميدة فيكون خير مرشد له. ومن اليوم الدراسي وتوزيعه وتنظيم وقت الفراغ فيه ننتقل إلى كيفية قضاء وقت الفراغ خلال العطلة الصيفية. فمن الأشياء المفيدة النافعة القراءة، فهي مجال خصب وحافز كبير على تكوين شخصية المرء، فعلى الطلاب والطالبات الإقبال عليها بصدر الرحب ورغبة ومحبة. وكذلك يجب الاهتمام والتركيز خلال العطلة الصيفية على قراءة القرآن الكريم وحفظ ما أمكن من السور والآيات وتدبر معانيه، فالقرآن الكريم يحوي كنوزا عظيمة من المعرفة، وهو مليء بالتوجيهات المثلى والتربية السديدة والكمال، فهو صالح لكل زمان ومكان. وصدق الله العظيم حين قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك الأحاديث النبوية، فهي تفيض بالتعاليم العظيمة والتهذيب الكامل والأهداف السامية، كما أن للرحلات أثرها في شغل أوقات الفراغ، فهي تمكن الطلاب من معرفة بيئتهم والاطلاع على الكثير من المعالم والآثار. ولا شك أن استغلال الفراغ فيما أسلفنا القول فيه سيكون له أثره وفعاليته في استثمار أوقات الفراغ فيما ينفع ويفيد، ويعود بالفائدة الحسنة والنتيجة المثمرة وتنمية الاتجاهات البناءة وكسب المعلومات والمهارات بما يتفق مع الفطرة السليمة. سدد الله الخطأ.
من فضلك تابع بقية المادة.